أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثالث من التعليق على كتاب الرقاق من صحيح البخاري.
ثم قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. هم مشفقون مبتدأ وخبر، أي من شدة خوفهم لله، الخوف المبني على العلم، مشفقون من عذاب الله، خائفون منه، وذلك لإيمانهم الإيمان التام بأن ما وعد الله به أو أوعد به سيكون، فهم مشفقون من خشية الله. ومن هنا للتعليل، أي من أجل الخشية خائفون من عذاب الله. والخشية هي الخوف مع العلم، الخوف مع العلم، والخوف بلا علم خوف مجرد. فهذا فرق بين الخوف والخشية. فرق آخر أن الخشية تكون من عظم المخشي، وإن كان الخاشي عظيما أيضا، والخوف يكون من ضعف الخائف، وإن كان المخوف ضعيفا. قال: والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. هم يؤمنون، وأتى بيؤمنون لأن هذه الآيات تتجدد، فالذين في وقت نزول القرآن تتنزل عليهم الآيات يوما فيوما، كلما نزلت آية ازدادوا إيمانا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وكذلك الآيات الكونية تتجدد، فكلما جاءت آية مطابقة لما أخبر الله به ورسوله زادت المؤمن إيمانا. ولهذا قال: والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، ولم يقل مؤمنون كما قال مشفقون، لأن الإيمان يتكرر، كلما وجدوا آية، كلما أتتهم آية زادتهم إيمانا. والذين هم بربهم لا يشركون. هم لا يشركون، أتى بالجملة الفعلية ولم يقل غير مشركين، وذلك لأنهم لا يشركون في أي فعل يفعلونه لله، فلا رياء عندهم ولا سمعة ولا يريدون الدنيا بعملهم، إنما يريدون الله سبحانه وتعالى. والذين يؤتون ما آتوا، أي يعطون ما أعطوا ويبذلون ما بذلوا من الأعمال البدنية والأموال، وقلوبهم وجلة، أي خائفة. خائفة من أي شيء؟ خائفة من أن لا يقبل منهم، من أن يرد عليهم العمل، لا سوء ظن بالله، ولكن احتقارا لأنفسهم وخوفا من التقصير. فهم يؤتون ما آتوا ويفعلون العمل الصالح، لكن يخشون أن لا يقبل منهم، يصومون فيخافون أن لا تقبل، وكذلك بقية الأعمال، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني يعطون ما أعطوا لأنهم يؤمنون برجوعهم إلى الله وأن الله تعالى سوف يجازيهم. قال تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يسارعون فيها، أي في الوصول إليها وفي إتقانها، وهم مدركون لها سابقون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها. لما كانت المسارعة، قد يتوهم واهم أنهم لو عجزوا عن المسارعة لم ينالوها، قال: ولا نكلف نفسا إلا وسعها. فهم يسارعون، ولكن لو صلى الإنسان منهم قاعدا لعجزه عن القيام فهو مسارع، لأن الله قال: ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. وهذا الكتاب ما كتبته الملائكة من أعمال بني آدم، ينطق بالحق يوم القيامة، ويقال للإنسان: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الحسن: لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك، أنت حاسب نفسك، لا تطل محاسب، وستجد أن الأمر كما كتب، بل قلوبهم في غمرة من هذا. هذا كقوله في أول الآية، نعم، بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من نعم هذا كقوله في أول الآية أحسبون أن من نمدهم بمال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، بل لا يشعرون. هنا قال بل قلوبهم في غمرة من هذا، يعني قد حل بها ما غمرها ولم يتفطنوا لها، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. ما هي الأعمال هذه؟ أعمال الدنيا. ولهذا قال من دون ذلك إشارة لانحطاط رتبتها، ثم قال هم لها عاملون. الجملة كما تعلمون هذه اسمية، يعني متقنون للعمل لها، وقدم المفعول لها عاملون للدلالة على أنهم قد حصروا أنفسهم وأفكارهم وعقولهم في هذه الأعمال الدنيوية. نعم، ما جاء الحديث؟
قال ابن عيينة: لم يعملوها لا بد من أن يعملوها.
نعم، يعني هم لها عاملون، يعني ما عملوها بعد لكن لا بد أن يعملوها، يعني أنهم مصرون على العمل، على عملها. نعم،
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس.
ليس عن كثرة المال، ولكنه غنى النفس وغنى القلب. فكم من إنسان عنده ملايين الملايين ومع ذلك يعمل عمل الفقير من شدة حرص على المال وطلبه له، وكم من إنسان عنده دون ذلك بكثير تجده لا أهتم، وتجده كريما يعطي أكثر مما يعطي ذلك الرجل الذي عنده الأموال الكثيرة. نعم.
قلنا إن يعني هؤلاء الذين يعملون الأعمال الصالحة إنهم يعملون الأعمال ويخشون أن لا تقبل.
نعم.
وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي.
نعم. كيف يجمع الشيء؟ أشرنا إلى الجمع بينهما. نعم.
إنه لا سوء ظن بالله.
أنه لا سوء ظن بالله، ولكن اتهام لأنفسهم بالتقصير. المطلوب من الإنسان أن يحسن الظن بالله باعتبار قبوله، لكن يخشى على أنه مقصر، يخشى أنه مقصر، يخشى أن عنده رياء، عنده ابتداع، ما يدري الإنسان، يخشى. يعني بمعناه لا يقول خلاص أنا عملت لا بد أن يكون مقبولا، كما قال البدوي وهو يسعى يقول: يا رب إن لم تغفر فلازم أن تغفر. هذا لا يقول هكذا، ما هو على كل حال يتهم نفسه ويحسن الظن بالله عز وجل، فيقول مثل: أرجو أن الله يقبل مني. نعم، هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل يرفعان القواعد من البيت ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نعم. ها. والله ما ينبغي هكذا، بل يعزم المسألة، أو يقول كما قال الصالحون: لئن لم يغفر لنا رب أو يرحمنا لنكون من الخاسرين. نعم.
باب فضل الفقر. حدثنا إسماعيل قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري إن خطب
أن ينكح،
أن ينكح وإن شفع أن يشفع. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض بالمثل هذا.
الواقع أن الحديث الذي استدل به البخاري رحمه الله لا يطابق الترجمة، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا رجل، هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، لا يدل على أن ذلك بسبب الفقر. قد يكون خيرا منه لأعمال أخرى يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من غني هو خير من ألف فقير، وكم من فقير خير من ألف غني. فالواقع أن الفقر والغنى لو نظرنا إليهما من حيثهما لكان الغنى أحسن وأفضل، لأن الغنى يحصل به من النفع الخاص والعام ما لا يحصل بالفقر. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله أيما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ فقال بعضهم: الغني الشاكر أفضل، لأنه يحصل منه من الخير ونفع الأمة النفع العام الكثير ما لا يحصل بفقر الفقير. وقال بعضهم: بل الفقير الصابر أفضل، الفقير الصابر أفضل، لأنه قد صبر على البلاء وكان من الصابرين. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد هذه المناظرة: أيما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ ولكن إذا نظرنا من حيث الإطلاق فإن الغني الشاكر أفضل، لأن البلوى بالمال ما هي هينة. يعني إذا ابتلى الإنسان بالمال وشكر فإن معاناته للشكر قد تكون أشد من معاناة الفقير للصبر، لأن كثيرا من الأغنياء إذا أغناهم الله أخذهم الغناء بالأشر والبطر، وقليل من عباده الشكور كما قال الله عز وجل. ما تكلم عليه حجر شقول
قال في رواية أنهم فقراء المسلمين،
إيش
يقول؟ أن يوجد رواية قوله: ثم مر رجل زاد إبراهيم من فقراء المسلمين، وفي رواية ابن حبان: مسكين من أهل الصفة.
طيب،
قوله: هذا خير من ملء الأرض، من ملء بكسر الميم وسكون اللام مهموز. قوله: مثل بكسر اللام ويجوز فتحها. قال الطيبي: وقع التفضيل بينهما باعتبار مميزه، وهو قوله بعد هذا، لأن البيان والمبين شيء واحد، والمبين شيء واحد. زاد أحمد وابن حبان: عند الله يوم القيامة. وفي رواية ابن حبان الأخرى: خير من طلاع الأرض من الآخر، وطلاع بكسر المهملة وتخفيف اللام، وآخره مهملة أي ما طلعت عليه الشمس من الأرض، كذا قال عياض. وقال غيره: المراد ما فوق الأرض. وزاد في آخر هذه الرواية: فقلت: يا رسول الله، أفلا يعطى هذا كما يعطى الآخر؟ قال: إذا أعطي خيرا فهو أهله، وإذا صرف عنه فقد أعطي حسنا. وفي رواية أبي سالم الجيشاني عن أبي ذر في
قوله: إذا أعطي خيرا فهو أهله، هذا يدل على أنه فضل الغني بصفات أخرى. نعم،
أكمل.
إيه كمل.
وفي رواية أبي سالم الجيشاني عن أبي ذر فيما أخرجه محمد بن هارون الروياني في مسنده، وابن عبد الحكم في فتوح مصر، ومحمد بن ربيع الجيزي في مسند الصحابة الذين نزلوا مصر، ما يؤخذ منه تسمية المار الثاني ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف ترى جعيلا؟ قلت: مسكينا كشكله من الناس. قال: فكيف ترى فلانا؟ قلت: سيدا من السادات. قال فجعيل خير من ملء الأرض من مثل هذا. قال فقلت يا رسول الله ففلان هكذا وتصنع به ما تصنع؟ قال إنه رأس قومه فأتألفهم. وذكر ابن إسحاق في المغازي عن محمد بن إبراهيم التيمي مرسلا أو معضلا قال قيل يا رسول الله أعطيت عيينة والأقرع 100 100 وتركت جعيلا؟ قال والذي نفسي بيده لجعيل بن سراقة خير من طلاع الأرض مثل عيينة والأقرع، ولكني أتألفهما وأكل جعيلا إلى إيمانه. ولجعيل المذكور ذكر في حديث أخيه عوف ابن سراقة في غزوة بني قريظة، وفي حديث العرباض بن سارية في غزوة تبوك، وقيل فيه جعال جعال بكسر أوله وتخفيف ثانيه، ولعله صغر، وقيل بل هما أخوان. وفي الحديث بيان فضل جعيل المذكور، وأن السيادة بمجرد الدنيا لا أثر لها، وإنما الاعتبار في ذلك بالآخرة كما تقدم، أن العيش عيش الآخرة، وأن الذي يفوته الحظ من الدنيا يعاض عنه بحسنة الآخرة، ففيه فضيلة الفقر كما ترجم به، لكن لا حجة فيه لتفضيل الفقير على الغني كما قال ابن بطال، لأنه إن كان فضل عليه لفقره فكان ينبغي أن يقول خير من ملء الأرض مثله لا فقير فيه مثله لا فقير فيهم.
مثلي ها؟
مثلي
مثلي بالياء
مثل
مثل
نعم مثله لا نعم. فقير فيهم وإن كان لفضله فلا حجة فيه. قلت يمكنهم أن يلتزموا الأول والحيثية مرعية، لكن تبين من سياق طرق القصة أن جهة تفضيله إنما هي لفضله بالتقوى، وليست المسألة مفروضة في فقير متق وغني فقير متق، بل وليست المسألة مفروضة في فقير متق وغني غير متق، بل لا بد من استوائهما أولا في التقوى. وأيضا فما في الترجمة تصريح في تفضيل الفقر على الغنى، إذ لا يلزم من ثبوت فضيلة الفقر أفضليته، وكذلك لا يلزم من ثبوت أفضليته أفضلية فقير على غني أفضلية كل فقير على كل غني. الحديث الثاني حديث خطأ.
طيب. نعم شاكر. لك ليش؟ أليس يقول في صلاته وارزقني؟ يقول وارزقني
ويدعو مرات في مكان آخر الشيخ يقول
لا ترزقني
لا يقول إنه خير لي من غير مال، لكي يقول لا يحاسب على المال ولا يتنهي
أبدا. الإنسان إذا رزقه الله مالا ينفع المسلمين به ويكف وجهه عن الناس هذا خير، لكن إذا ابتلي ومنع وصبر فهو خير لا شك.
هل يؤخذ من هذا الموقف
أنه
أوحي إلى النبي
صلى الله عليه وسلم؟ أنه
إيش؟
أخبر الرسول بأن هذا لا، لكن يكون الرسول علم من حالهما لأنهم أصحابه. نعم نص
قال رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين.
اي نعم.
ثم ذكر
صفتين
من صفات الفقراء
واقره
النبي
صلى
الله عليه وسلم على قوله عندما قال هذا
الفقراء
المسلمين.
اي صحيح هم فقراء، لكن هل الرسول عليه الصلاه والسلام فضله من اجل فقره؟ يحتمل فضله من جهه اخرى، وان هذا الفقر لا يضر. ما هو واضح، ليس بواضح. نعم.
حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا وائل قال عدنا خبابا فقال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله، فوقع أجرنا على الله تعالى، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرا، فإذا غطينا رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها.
الله أكبر. نعم، الصحابة رضي الله عنهم هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم يريدون وجه الله، فمنهم من مضى ولم يأخذ من أجله شيئا، يعني لم يأخذ من الغنائم شيئا وعوضا عن هجرته، مثل مصعب بن عمير رضي الله عنه، وكان صاحب الراية في غزوة أحد، وكان شابا مدللا بين أبويه في مكة، فلما أسلم طرده أبواه فهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يلبس قميصا مرقعا مع أنه في مكة يلبس أحسن الثياب التي يلبسها الناس قبل أن يسلم، ففضل رضي الله عنه ترك أهله ودله وبلده هجرة إلى الله ورسوله، وكان جزاؤه أن الله عز وجل اختار له الشهادة، فقتل في أحد شهيدا، وأنزل الله فيهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ومن الصحابة من عمر وأدرك المال ووفرت المال وصار يهدب هذه الثمرة أي يجنيها، والله أعلم بالحال، هل الأفضل من لم يأخذ من أجره الدنيوي شيئا مثل مصعب بن عمير أو الآخر أو الآخر؟ ولكن هذا الحديث أيضا لا يدل على فضل الفقر، لا يدل على فضل الفقر، لأن الفقر شيء يبتلي به الله العبد، ولكن الصبر على الفقر هو الذي فيه إيش الفضل، لأنه من كسب العبد. وكم من إنسان حرص حرصا عظيما على المال ولم يدرك، وكم من إنسان تسبب بأسباب ضئيلة فأدرك المال، وكم من إنسان لم يتسبب فجاءه المال، أليس كذلك؟ هذا شيء مشاهد من الناس، من يكون ذكيا شاطرا جيدا في اكتساب المال ولكنه لا يربح، بل كلما اشترى شيئا خسر. ومن الناس من يكون سببه ضعيفا ولكنه يحصل على خير كثير، كلما اشترى سلعة ارتفعت قيمتها، فباع ما اشتراه بعشرة بمئة مثلا، هذا يغتني بوقت قصير. ومن الناس من يأتيه المال بلا سبب، يموت له قريب غني فيرث المال من بعده فيصبح غني. فالفقر ليس من كسب العبد حتى يقال إن الإنسان يثاب عليه، لكن يثاب على أي شيء؟ على الصبر على الفقر. وحينئذ تأتي المسألة، هل الأفضل الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ نعم.
رحمه الله ترجمه،
نعم. إنما فضله إيه نعم، حتى فضل الفقر، ما نفس الفقر نفسه ما في فقر، ما في فضل، الصبر هو اللي فيه الفضل. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن زرير قال حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، تابعه أيوب وعوف. وقال صخر وحماد بن نجيح عن أبي رجاء عن ابن عباس: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثني
الفوائد
أن الجنة والنار موجودتان الآن، وهو كذلك كما دل عليه القرآن في قوله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
وقول رأيت أهل أكثر أهلها الفقراء، لأن الفقراء أكثر انقيادا من الأغنياء للحق، وليس هذا لفقرهم، فإن الغني الشاكر قد يكون أفضل من الفقير الصابر، لكن من أجل أن الفقراء أكثر انقيادا للحق من الأغنياء فكثروهم من هذه الناحية. ولهذا تجدون في القرآن أن الذين يكذبون الرسل من هم الملأ، قال الملأ الذين كفروا من قومه، وقال الملأ من قومه الذين استكبروا للذين استضعفوا، وما أشبه ذلك. فإذن هذا وجه كونها كون أكثر أهلها أهل الجنة الفقراء. أما أكثر أهل النار النساء فبينها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنهن يكثرن اللعن ويكفرن العشير، وهن ناقصات عقل، وهن أسباب الفتنة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فلهذا كنا أكثر أهل النار. نعم. نعم. هذا العلماء مختلفين، هل الفقير الصابر أفضل أو الغني الشاكر؟ ولا في الجملة، ولا في الجملة، اللي يغنيها الله الناس أحسن. شون؟ نعم. هنا هذا هو الغالب، لأن الغني يرى نفسه مستغنيا عن اتباع الرسل فلا يهتدي. نعم.
الله يقول:
اطلعت على
أهل الجنة، كيف
اطلع
عليهم ولم
يدخل
الجنة بعد؟
ما يلزم الدخول، والرسول قد دخل في ليلة المعراج، دخل الجنة. لكن يمكن أن تقول اطلعت على كذا وأنا ما دخلت.
لكن هم في الجنة
الآن. من؟
كانوا في الجنة هم.
يعني قصدك أنه وهم ما دخلوها، ما هو الرسول يعني. يمكن كشف له عن 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 المستقبل. نعم. ما يسكنها أحد إلا كما قلت الأخ، هذا كشف له عن حالها في المستقبل. عن يسكنها الولدان والحور. لا أذكر أحد.
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني.
شنك يا قسلان؟ قبله حديث اللي قبله
ما تكلم الشيخ.
ما هو الفتح
وصلاني
وهو من ذات المترفين وصنع الجبابرة المنعمين لأن لا يفتقروا إلى التطأطع عند الأكل
إلى؟
لأن لا يفتقروا إلى التطأطع عند الأكل.
الصوان هذا هو ما يعرف عندنا بالماصر ها؟ نعم هذا هو لأجل يكون مرتفعا حتى لا يطأطئ رأسه عند الأكل. المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يأكل أكل المترفين ولا فتحت له الدنيا حتى وصل إلى هذه الحال. وأما حديث عائشة فقالت إنه طال عليها فكلته ففني. ففي هذا دليل على أن الإنسان إذا كال الشيء وصار يلاحظ هل نقص هل زاد فإن بركته تنزع ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة قال لا توعي فيوعي الله عليك يعني معناه لا تقدر الأشياء فإن الله يوعي عليك أي أنه يعاملك بحسب ما تقدرين. فإذا جعل الإنسان الشيء موكولا إلى الله عز وجل وصار يأكل منه حتى يفنى صار هذا أبرك. نعم أخذنا السؤال ها؟ الخبز المرقق هو الذي يجعل فيه الإدام من اللحم وغيره من الأشياء التي ترققه حتى يكون لينا. أو أنه خبز مرقق يعني كيفية خبزه يكون على صفة اللينة لأنك تعرفون الخبز قد يكون جافا وقد يكون لينا فإما يكون مرققا بما يجعل معه من الأدم أو مرققا هو في كيفيته. فإن بعض الخبز يكون لينا كأنه القطن الله لمنينا أو الشميين ما أدري عنه. نعم نعم
الأمر الذي حصل لعائشة هل هو خاص بها أم عام؟
لا عام عام وهذا شيء مجرد. نعم
كيف البيع شيخ مبارك؟
نعم
كيف البيع مبارك؟
كيف الكيلو في البيع مبارك؟ نعم هذا إن صح الحيث والحيث ضعيف لكن إن صح فالمراد به عندما تستلمه من البائع الذي باعه عليك كيلا. نعم
طيب احيانا تجي عندنا في عوائلنا
نعم
بادي
إيه؟
ولا الانسان له قصد هذا القصد إيه؟ مو وارد
صحيح يوجد مثل بعض الاحيان اللي يسمونه صياني صياني له وكر قاعدة تجلس عليها ترتفع فهذه تشبه الخوان لا شك أنها تشبهه
يعني
لا هي أصلا مو مكروه هذا حتى لو وضعت لهذا مو مكروه لكن أنس كان يفعل يأكل على الخوان لكنه كان يخبر عن حال الرسول عليه الصلاة والسلام من حال تقشف.
باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا. حدثني أبو نعيم بنحو من نصف هذا الحديث. حدثنا عمر بن ذر قال حدثنا مجاهد أن أبا هريرة كان يقول الله الذي لا إله إلا الله الذي لا إله إلا هو إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع وإن كنت لا أشد الحجر على بطني من الجوع ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر ولم يفعل ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر فلم يفعل ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال: يا أبا هر، قلت: لبيك رسول الله. قال: الحق. ومضى فتبعته فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فساءني ذلك، فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم، وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح، حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده، فنظر إلي فتبسم، فقال: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشرب. فقال: اشرب. فشربت. فما زال يقول اشرب، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة.
اللهم صل. هذا حديث غريب. الله أكبر. نعم. ما عندي. آخر أكلته ففني. باب كيف كان عيش النبي. لا قرأنا. لا تكلمنا عليه. آخرهم مصعب بن عمير تكلمنا عليه. يقول رحمه الله: حديث أبي هريرة فيه فوائد عظيمة. أولا، قوله الله هذه قسم، فالهمزة الممدودة بدل عن الواو، كما أن حرف القسم يبدل أحيانا بها فيقال ها الله. فحروف القسم الأصلية ثلاثة: الواو والباء والتاء، لكن قد يبدل عنها حروف فرعية وهي هاء والهمزة الممدودة، فيقول الله، وهذا غير همزة الاستفهام. فقول هنا الله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتنف، هذا قسم، والمقسم عليه قوله إن كنت لأعتمد، وإن هنا مخفف من الثقيلة، واسمها محذوف ضمير الشان، وجملة كنت خبرها، واللام في قول لأعتمد لام التوكيد، وهي في هذا الموضع لازمة، لأنها فارقة بين إن النافية وإن المؤكدة، إذ لو حذفت لالتبست إن النافية بإن المؤكدة. لو قال إن كنت أعتمد لأشبه أن تكون ما كنت أعتمد. المهم أن اللام هذه للتوكيد، وهي لام واجبة لأنها فارقة بين إن المؤكدة وإن النافية.
وهي لازمة إلا إذا ظهر المعنى بدونها فتكون غير لازمة. نعم. يقول إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، يعني ينبطح من الجوع لا يخف عليه، وأشد الحجر على بطني من الجوع، لأنه إذا شد الحجر على بطنه اعتمد واستقام أكثر. ولقد قعدت يوما على طريقهم، أي على طريق الصحابة رضي الله عنهم أو على طريق الناس الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، وفي لفظ ليستتبعني، يعني لأجل أن يقول تفضل تفضل معي. أبو هريرة يعلم الآية لكن يسأل أبا بكر لعله يقول تفضل، لكن أبا بكر لم يفكر في هذا الأمر، ما ظن أنه يريد هذا. ثم مر عمر رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني أو ليستتبعني، فمر فلم يفعل. فإن قال قائل في هذا إشكال، وهو أن أبا هريرة سألهم عن آية من كتاب الله، وهذا يوهم أنه يريد حفظ كتاب الله وهو لا يريد إلا الأكل، فهل يكون هذا من باب إرادة الدنيا بعمل الآخرة؟ الجواب لا، لأن الرجل ما قرأ، لو قرأ من أجل أن يقال تفضل كما يفعل بعض القراء في المسجد الحرام، تجد 5-16 لكن قلوا الآن الحمد لله، تجد 6-15 يقرؤون القرآن بأصوات عالية من أجل أن يجتمع الناس إليهم فيعطوهم مالا. هؤلاء ليس لهم في الآخرة من خلاق، لكن أبا هريرة رضي الله عنه ما قرأ شيء، قال مثل أخبرني عن آية كذا، أخبرني عن آية كذا، نعم، فيخبره يمشي لون أنه قد نسيها فيحتاج إلى تذكرها. يقول ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. أبو القاسم فيها إشكال أيضا، وهي أن الله نهى أن يدعى الرسول عليه الصلاة والسلام كما يدعى الناس، بل يقال يا رسول الله يا نبي الله، وهنا قال مر بي أبو القاسم، والجواب أن الخبر غير الطلب، فالمنهي عنها أن تقول يا أبا القاسم يا محمد، وأما الخبر فلا بأس به. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الحديث دليل على ما أشار إليه البخاري رحمه الله في بيان كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليه من الدنيا، وفيه من الفوائد حال أبي هريرة رضي الله عنه وما كان عليه من قلة ذات اليد، وأنه بلغ به الفقر إلى ما سمعتم، وفيه دليل على جواز التعريض، وذلك في إيش؟ في جلوسه في الطريق وطلبه أن يفتح عليه في الآيات، مع أنه لا يجهل الآية، لكن من أجل أن يستتبعه حتى يشبعه. وفيه ما كان النبي، وفيه فراسة النبي صلى الله عليه وسلم حين رآها أبا هريرة، فعرف ما فيه وما في نفسه وما في وجهه. وفيه دليل على مشروعية الاستئذان حتى وإن كان الإنسان مع الشخص، يعني لو أنك أتيت أنت وصاحبك إلى بيته ودخل البيت ولم يقل لك أدخل، فإنك لا تدخل عليه إلا بعد استئذان ولهذا قال فدخل فاستأذنت. أنا عندي فاستأذن، ولكن هذه الظاهر أنها غلط، الظاهر أنها غلط، لأن في نسخة ثانية فاستأذن، وفي نسخة ثالثة فاستأذنت، وهاتان النسختان أقرب إلى الصواب، لأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يستأذن مع أن البيت بيته فيه بعد، وإن كان الإنسان ينبغي أن يستأذن ربما يكون أهله على حال لا يحبون أن يطلع عليها. المهم أن النسخة الأقرب أنها فاستأذن أو فاستأذنت. وفيه دليل في الحديث، دليل على بركة الطعام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث بارك الله بهذا اللبن، وفيه الإشارة إلى أهل الصفة وأنهم قوم هاجروا إلى المدينة ولم يكن لهم أحد يأوون إليه، هكذا نصر، فجعل لهم النبي عليه الصلاة والسلام صفة في المسجد أو قريبا منه يأوون إليها، ويهدى إليهم الطعام واللبن وغير ذلك. وقد زعم بعض الناس أن الصوفية نسبة إليهم، فقالوا الصوفية نسبة إلى أهل الصفة، والجمع بينهم الزهد، ولكن هذا ليس بصحيح، وأن والصحيح أن الصوفية نسبة إلى الصوف، لأنهم كانوا يلبسون الصوف تزهلا، ولو كان ذلك نسبة إلى الصفة لقال الصوفية، لا يقول الصوفية. وفيه دليل من هذا في هذا الحديث، دليل على إطلاق القول على ما في النفس، حيث قال أبو هريرة فقلت وما هذا اللبن، فإن الظاهر أنه قال ذلك في نفسه، ولكن المعروف في اللغة أنه إذا أريد بالقول حديث النفس قيد، كما في قوله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله، نعلم في احتمالا أن أبا هريرة قاله نطقا، وإن لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه ما كان عليه الصحابة من طاعة الله ورسوله، حيث إن أبا هريرة سمع وأطاع بدعوة أهل الصف، مع أن اللبن كان قليلا وكان في نظره لا يكفي.
وفيه أيضا دليل على جواز ملء الإنسان بطنه، لقول أبي هريرة لا أجد له ما أجد له مسلكا، ولكن هذا لا ينبغي دائما. الشرهون كلما أكلوا قالوا إن أبا هريرة يقول لا أجد له مسلكا، وجعلوا هذه حالا دائما، كل النهار يملأون بطونهم ويقولون عندنا حديثا أقره النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قول أبي هريرة لا أجد له مسلكا. ولكن الصحة والعافية والنشاط ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، وهذا هو الذي ينبغي أن تكون حال المرء عليه في الدائم أو الغالب، لكن لا بأس أن يملأ بطنه أحيانا كما فعل أبو هريرة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان آخر القوم شربا حتى بعد أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الحديث فحمد الله وسمى وشرب الفضلة. هذا الحمد ليس حمدا على شربه، بل هو حمد على ما حصل من بركة هذا اللبن، حيث أروى أهل الصفة وأبا هريرة وبقي منه بقية. وذلك لأن الحمد على الأكل والشرب إنما يكون بعده. وفيه دليل على مشروعية التسمية، التسمية أن يقول بسم الله، وإن زاد الرحمن الرحيم فلا حرج، وإن اقتصر على بسم الله حصلت بذلك السنة. ولكن التسمية على الأكل مشروعة بالاتفاق، إنما اختلف العلماء هل هي واجبة أو لا. والصحيح أنها واجبة، وأن الإنسان إذا تعمد ترك التسمية على الأكل فهو آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله. وقال للقوم الذين قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال: سموا أنتم وكلوا. وأخبر أن من لم يسمي فإن الشيطان يشاركه في طعامه وشرابه. وكل هذا يدل على أن التسمية على الأكل واجبة. ولكن إذا كانوا جماعة فهل تكفي تسمية أحدهم أو لا بد أن يسمي كل واحد؟ والجواب عن ذلك أن والجواب على ذلك أن نقول: إذا سمعوا تسميته واستمعوا لها فإن ذلك كافي، حتى وإن لم ينويها هو عن الجميع. وأما إذا لم يسمعوها أو لم يستمعوها، أي لم يعتقدوا أنها عنهم جميعا، أو جاء أحد بعد أن سمى الأول، فإنه لا بد أن يسمي، لا بد أن يسمي. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ذات يوم على طعام، فجاءت جارية تجري كأنما تدفع دفعا حتى وضعت يدها في الإناء، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يدها وأمرها أن تسمي الله، وأخبر أن يد الشيطان مع يدها في يد النبي صلى الله عليه وسلم، كان قد دفعها من أجل أن تأكل في هذا الطعام بلا تسمية حتى يشارك فيه. فالصحيح في هذه المسألة أن التسمية على الأكل واجبة، ولكن لو نسي أن يسمي في أوله، فإن ذكر في أثنائه قال بسم الله أوله وآخره، وإن لم يذكر فإن الله تعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم.
جواز منع البطل من الطعام بالشراب فقط دون الوالد الشراب
بين الطعام. نعم صحيح، ربما نقول هكذا أنه يخصص جواز ملء البطن بالشراب، لكن اللبن طعام وطعم، طعام شراب هو أخف. نعم لا شك أنه أخف من الطعام، لا شك أنه أخف. نعم
شيخ حسن الله إليك، استدللنا بحديث يا غلام بسم الله على الوجوب. نعم
نعم.
والظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى الله عز وجل على الأكل.
نعم.
ومع هذا أمر هذا غلام بسم الله،
ربما أنه لم يسمع،
يعني
ربما. نعم.
هل يؤخذ شيء من الحديث مشروعية الحمد لله سبحانه وتعالى قبل التسمية؟
لا.
طيب موقف الحديث هذا؟
الظاهر أن نصفك نائم. الظاهر أن نصفك نائم.
شيخ
ماذا وجهناه؟ أنه حمد الله لكون هذا اللبن سقى الجميع، ما حمد الله على أنه شرب. ولهذا لو أننا لو فرضنا أن إنسانا كان على شفقة للطعام ثم أحضر بين يديه فحمد الله قبل أن يسمي، صار هذا الحمد مناسبا، مناسبا أن الله يسر له هذه النعمة. هنا
حدثنا مسدد، حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى.
كتابك ليش؟ نعم لا 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 تعطي هذا لولا أننا نرأف به.
إسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت سعدا يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ورأيتنا نغزو وما لنا طعام إلا ورق، إلا ورق الحبلة وهذا السمر، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط، ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، خبت إذن وضل سعي.
الله أكبر. هذا أيضا دليل على أنهم كانوا في شدة وفي ضيق من العيش، ليس لهم طعام إلا ورق الحبلة، وأظن الحبلة نوع من الأشجار البرية، وهذا السمر، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة، المعنى أن البراز الذي يخرج منه كبراز الشاة، أخضر ما فيه خلط، لأنه ما يكون طعاما. الله أكبر. أصبحت بن سعد بن أسد
قوله ثم أصبحت بنو أسد أي ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر، وبنو أسد هم إخوة كنانة ابن خزيمة جد قريش، وبنو أسد كانوا في من ارتد بعد النبي
كانوا
صلى
كانوا
وبنو أسد كانوا في من ارتد
نعم
بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وتبعوا طليحة ابن خويلد الأسدي لما ادعى النبوة، ثم قاتلهم خالد بن الوليد في عهد أبي بكر وكسرهم ورجع بقيتهم إلى الإسلام، وتاب طليحة وحسن إسلامه، وسكن معظمهم الكوفة بعد ذلك، ثم كانوا ممن شكى سعد بن أبي وقاص وهو أمير الكوفة إلى عمر حتى عزله، وقالوا في جملة ما شكوه إنه لا يحسن الصلاة، وقد تقدم بيان ذلك واضحا في باب وجوب القراءة على الإمام والمأموم من أبواب صفة الصلاة، وبينت أسماء من كان منهم من بني أسد المذكورين. وأغرب النووي فنقل عن بعض العلماء أن مراد سعد بقوله فأصبحت بنو أسد بنو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي، وفيه نظر، لأن القصة إن كانت هي التي وقعت في عهد عمر فلم يكن للزبير إذ ذاك بنون يصفهم سعد بذلك ولا يشكو منهم، فإن أباهم الزبير كان إذ ذاك موجودا وهو صديق سعد، وإن كانت بعد ذلك فيحتاج إلى بيان قوله تعزرون.
أحسنت. نعم.
ليس الأصل التسمية أن كل إنسان يسمي بحالة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن سلمة أن كل إنسان يسمي بحالة،
نحن
قلنا إذا كانوا جماعة وسمي أحدهم أو سمعوا تسمية أحدهم بواسطة الويب
نعم. لا هذا وردت به السنة إن الواحد يكفي عن الجميع، وردت به السنة.
الحديث هذا يا شيخ من قمنا يتوجه هذا الحديث على أن الفقير إذا وجد يعني طعاما فأنا بطنه ربما ينبغي، والحديث الثاني بحسب ابن آدم يتوجد على يعني يتوجه على الواجب.
هذا ما في شك. أقول هذه من الحاجة التي تعرض إنه يكون كالبعير معها سقاه أو حذاؤه تجد الماء وتأكل الشجر، يعني يملأ بطن خوفا من ألا يجد في المستقبل. نعم.
أحسن الله يا شيخ، بعض الناس حمل الأمر في حديث عمرو بن سلمة على أمر إرشاد
عمر في حديث عمر. نعم.
كيف توجيه؟
الأصل عدم ذلك، إذا كان رسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الشيطان يأكل مع الرجل إذا لم يسمي وأمر بالتسمية ما يمكن نحمله على الإرشاد، هذه قرينة تدل على تؤيد أنه للوجوب كما هو الأصل. نعم
خلاص يا شيخ.
خلاص.
حدثني عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال اتباعا حتى قبض. حدثني إسحاق بن إبراهيم ابن عبد الرحمن قال حدثنا إسحاق هو الأزرق عن مسعر بن كدام عن هلال الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر. حدثني أحمد بن رجاء قال حدثنا النضر عن هشام.
هذا قولها ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام بر، فيه دليل على أن البر في ذلك الوقت عزيز، وأنه من الأطعمة التي يندر الحصول عليها، وهو كذلك، فإن البر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قليل، لم يكثر إلا بعد الفتوحات في زمن معاوية وما بعده، يعني لم يكثر في المدينة. نعم نعم.
بالنسبة لتسمية أن الواحد يعني يكفى عن الجماعة، استدلنا بحديث الجارية، ما وجد؟
لا، استدلنا بحديث الجارية على أنه إذا جاء واحد متأخر فإنه يطلب من التسمية.
طيب والدليل على أن الواحد يكفى عن؟
جاءت به السنة، لا يحضرني نفس عين الحديث، لكن جاءت به السنة، كالسلام مثلا، السلام مطلوب من كل واحد، وإذا كانوا جماعة كفى واحد منهم.
نعم شيخ، ما واضح معنا ثم أصبحت بنو أسد.
نعم، وضوح ذلك يعني أن بني أسد أصبحوا يعزرونه على الإسلام، أي في الإسلام، وتعزيرهم إياه اتهامهم هذا الشيء بأنه لا يحسن الصلاة ولا يقسم بالسوية ولا يخرج في السرية. نعم نعم.
بالنسبة لقول أبو هريرة، المكان دعام كذا، يعني ما شربوا قبل أهل الصفة، وشرب آخر مكان دعام، كيف يعني؟ هذا يدل على الصبر ولا شرب شوية كذا حتى؟
النبي عليه الصلاة والسلام يوجهه، النبي صلى الله عليه وسلم يوجهه، يقول أعط فلان أعط فلان أعط فلان،
هو يصبر
يعني. يصبر ما في شك. نعم
خلاص.
إذا صار ثلاثة نقل. نعم.
حدثني أحمد بن رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم وحشوه ليف. حدثنا هدبة
الأدم يعني الجلود، الأدم يعني الجلود، حشوه ليف ما في شك أن الليف فيه خشونة، وإن كان فيه ليونة ألي من الأرض، لكن فيه خشونة.
اللهم
صل. نعم.
شيخ صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة ما أخذ منه جواز التعريف في المسألة عند الحاجة.
ما ذكرناه؟
بل ذكرناه. بالنسبة للصحابة كانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر اسم الله عليها ولا؟ ما سموا فيه.
نعم.
يعني دائما يعرض المذهب الى قول الساعات مثل مطعم او اي يعني وليمه، فلا نسال يعني لحم سواء كنا في بلد السامي او غير السامي.
لا تسال ما دام من البلد من يحل ذكر اهله، لا تسال.
لا نسال
سمي له وكل. نعم. اللي اخذ مرتين وفيه واحد من قبل ما نعطيه. نعم. إيه نعم، هو من السنة أن يكون سائق القوم آخرهم شرب، حتى صاحب المال هو اللي يسقيهم.
مزوره يأتي خادمه أو ابنه يعطيه أولا لأنه كبير ونحن
ضياف،
يقدم هذا المنزل
على الضياف. لا الأحسن يقدم الضياف، لأن هذا من إكرامه، من إكرامه. نعم.
حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة قال كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائم وقال كلوا، فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله، ولا رأى شاة سميطا بعينه قط.
اللهم صل.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا إنما هو التمر والماء إلا أن نؤتى باللحيم.
اللهم صل.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني ابن أبي حازم عن أبيه عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أنها قالت لعروة ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، فقلت ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كان لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم فيسقيناه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن عمارة عن أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق آل محمد قوتا.
شو الحديث هذا
أخير يا شيخ؟
اي نعم.
قوله اللهم ارزق آل محمد قوتا هكذا وقع هنا، وفي رواية الأعمش عن عمارة عند مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا وهو المعتمد، فإن اللفظ الأول صالح لأن يكون دعاء بطلب القوت في ذلك اليوم وأن يكون طلب لهم القوت، بخلاف اللفظ الثاني فإنه يعين الاحتمال الثاني وهو الدال على الكفاف، وقد تقدم تقرير ذلك في الباب الذي قبله، وعلى ذلك شرحه ابن بطال فقال فيه دليل على فضل الكفاف وأخذ البلغة من الدنيا والزهد فيما فوق ذلك رغبة في توفر نعيم الآخرة وإيثارا لما يبقى على ما يفنى، فينبغي أن تقتدي به أمته في ذلك. وقال القرطبي معنى الحديث أنه طلب الكفاف، فإن القوت ما
طلب.
معنى الحديث أنه طلب الكفاف، فإن القوت ما يقوت البدن ويكف عن الحاجة، وفي هذه الحالة وفي هذه الحال سلامة من آفات الغنى والفقر جميعا والله أعلم.
صحيح، إذا كان رزقه قوتا يعني يكفي، لا يحتاج إنسان فيه إلى أحد، ولا يكون عنده مال كثير ينسيه الآخرة، فإنه يسلم من طغيان الغنى وذل الفقر. ولهذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه أن يجعل رزق آل محمد قوتا، يعني لا ينقص عن الحاجة ولا يزيد عليها. نعم عبد الله.
ما رأيك من العلماء الذي يقول إن
إيه يحتمل، لكن قوله ما فيه خلط، ما فيه خلط. لا على كلام الذي نقلت يعني من شدة اليبوسة، من شدة اليبوسة يتعسر عليه الخروج، لكن إذا قلنا ما فيه خلط يدل على أن المراد أنه خالص، خالص أخضر. نعم نعم. مداد.
هل يؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان يجوز له أن يدعو بأن يجعل الله رزقه قوتا؟
أي نعم، كيف هذا؟ طيب، لأن حقيقة الأمر أنه ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت. نعم، كلكم ما شاء الله أخذين الآن. يلا خالد.
شيخ صلى الله عليه وسلم مناسبة بيت الفراش النبي عليه الصلاة والسلام، يوجد الآن يعني فرش بس فقط يضطجع عليها الإنسان التجاعي، يعني مرادي أنها لا تكون لحافا على يعني تصل إلى مبالغ كبيرة، يعني ما يقوم من الألف أو 500، فمثل هذا يجب استعمالها، لا سيما أنها الآن انتشرت انتشارا كثيرا.
يعني فيها إسراف قصدك؟
سام؟
فيها إسراف؟ معلوم الإسراف في أي شيء، سواء في اللباس، في الفراش، في الأكل، في الشرب، في المسكن.
هي الآن يا شيخ منتشرة عند الناس عامة، يعني هل هذا يجعلها يعني خالد تخرج من الإسراف أو؟
والله ما أدري، ما هذا شيء أقول يحتاج أن ينظر فيها. هذه على ما وصفت يمكن يغني عنها بعشرين ريال.
إيه
إذنها إسراف. الواقع أنها إسراف، وأن هذا جهل. يعني الحقيقة مع الأسف أن المسلمين ما عندهم تفكير في الأمر. هذا من الذي يربح فيه؟ مصانع الكفار. مصانع الكفار هي اللي تربح. ولا شك أن هذا خطأ، وينبغي لطلبة العلم أنه في المجالس، أنا ما علمت بها إلا الآن، أنهم ينهون عن هذا. يعني فراش 500 ريال، 500 ريال
مثل المطرح هذا يا شيخ، المطرح يا شيخ هذا مطرح موضع مثلا على السرير أو على الأرض، فيه شيء يحط على المطرحة، الشيء إما أن يكون شرشف ب 20 ريال أو يسمونه مفرش. المفرش هذا سميك، إذا أزدح الإنسان لين وثير وكذا
انخفض،
إيه ينخفض، وبعدين بعض يمنع الأنوار أيضا في الليل. صحيح. يعني إذا طفيت النور يا شيخ، هذا إذا طفيت النور يولد نفس المفرش أنوار. أي مو بأنوار بسطة، لكنه يكتس أشعة من الضوء فيحتفظ بها في الظلام. هذا موجود يا شيخ.
نساء هذه وش المقصود؟ عشان ايش؟ عشان واحد يجي لفراشه. نعم
ترف زائد.
اي والله ترف زائد، الحمد لله اللهم لك. طيب على كل حال، الانسان ينبغي له ان يشوف ما عليه الرسول عليه الصلاه والسلام واصحابه، الشيء اللي يزيد، لانه لا شك ان الدنيا اذا زادت الى هذا الحد تعلق الانسان بها وطلب ما هو ارفع. أن تظن أن الإنسان الذي تعلق قلبه في الدنيا أنه يكتفي بما عنده، أبدا ما يكتفي بما عنده، ربما توسوس له نفسه حتى يستدين من أجل أن يضاهي فلانا وفلانا. لكن إذا قطع الإنسان يعني قلبه عن هذا وصار اتجاهه إلى الآخرة، سلم من هذا كله. اللهم المستعان. نعم.
باب القصد والمداومة على العمل. حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة عن أشعث قال سمعت أبي قال سمعت مسروقا قال سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت الدائم. قال قلت في أي حين كان يقوم؟
عندنا في أي حين، فيه نسخة يقول في أي حين، في نسخة
عندنا.
طيب كلها صحيح.
كان يقوم، قالت كان يقوم إذا سمع الصارخ.
حدثنا الصارخ يعني الديك، وغالب الديكة تكون لها توقيت منضبط، إذا أقبل ثلث الليل الآخر بدأت تؤذن، فأذن شتاء وصيفا سبحان الله. حتى إن بعضهم فيما سبق لما كانت الساعات قليلة ونادرة كانوا يستغنون بها عن الساعات، يستغنون بها عن الساعات وتكون يعني توقت توقيتا منضبطا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع الصارخ يعني الديك قام عليه الصلاة والسلام، لأنه ما في الساعات في ذلك الوقت. وفي هذا الحديث دليل على استحباب الإدامة في العمل الصالح، لأن ذلك يدل على رغبة الإنسان في العمل. أما الإنسان الذي لا يداوم فإن هذا يدل على فتوره وكسله. لكن إذا انتقل من عمل إلى عمل يرى أنه أفضل فإن هذا من المداومة. يعني لو كان من عادته أن يصوم يوما بعد يوم ثم طرأ عليه ما يقتضي أن يفطر هذا اليوم لغرض شرعي، فإن هذا لا يقال أنه ترك المداومة. لماذا؟ لأنه انتقل إلى عمل أفضل منه. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نفسه وهو الذي يحب أن يداوم العمل، حتى إنه لما قضى سنة الظهر الراتبة بعد العصر استمر عليها. مع ذلك نجده أحيانا يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، وكذلك في القيام يقوم حتى لا يقال ينام، وينام حتى لا يقال يقوم، وهكذا يعني يتبع ما هو أصلح. فلا تظن أن معنى المداومة أن تداوم على العمل بعينه، هذا صحيح نوع من المداومة، لكن إذا تركت هذا العمل بعينه لعمل آخر مثله أو أفضل منه فإنك تعتبر مداوما. هنا
شيخ،
نعم
شيخ بارك الله فيك، شخص يداوم على صلاة الوتر ولكنه بعض الأحيان إذا نشأ صلاها في سبعا إذا فتر صلاها خمسا وهكذا،
نعم
هل هذا من المداومة؟
أي نعم هذا من المداومة، يعني يعطي نفسه حظها، فهو مداوم على الوتر لكن صفة الوتر حسب ما يتيسر له. نعم.
أقول يا
شيخ
إن
منه
هذا المسلم هذا إذا قلت له إن هذا إسراف قال لك إن الله يحب أن يرى أثر
نعمته عليك. إيه. ما نقول له. نعم بسيطة، نقول الذي يحب أن يرى أثر نعمته على من عليه قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا. إحنا ما نقول لا تنام على فراش، نم على فراش، لكن كونك تأتي بفراش بخمسمائة ريال وأن تجد أحسن منه ثلاثين ريال أو مائة ريال،
لا مو بحسن،
ها
مو
بحسن مثله
طبعاً، لا أقل
من أي ناحية؟
يعني العشرين هذا خرجة
إيه، وذاك وش؟
لا هذا يعني طبقتين ومبطن بين السفنج
ما هي مشكلة نحط السفنج، السفنج عليه خرقة ما هو مثل من كل وجه، معلوم لو هو مثل بعينه ما صار بهذا 530، لكنه يغنى عنه بكثير ربما يكون أريح منه. نعم
فمر أبو بكر سألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعه، وش علاقة وش علاقة أنه يقرأ آية؟
لا يقول أبيك تعلمني علشان يقول طيب تفضل امشي علمك يأخذ معه البيت.
حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
قوله عليه الصلاة والسلام قولها أحب العمل إلى الله يعني من جنسه، وإلا من المعلوم لو أن الإنسان داوم على النافلة ما صارت أحب إلى الله من الفريضة، كما جاء في الحديث القدسي أن الله قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، لكن يعني قصدها العمل من هذا الجنس، فمثل رجل يصلي الضحى ويتركها وآخر يصلي عليها ويداوم عليها بمقتضى النصوص عنده نقول الثاني أحب إلى الله، إنسان يداوم على راتبة الظهر وآخر لا يداوم نقول الأول أحب إلى الله. هنا
حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقسط تبلغوا.
طيب هذا الحديث فيه أن العمل لا ينجي من النار، ولكن يشكل عليه نصوص أخرى تدل على أن العمل سبب للنجاة من النار، فالجمع بينهما أن نقول إن قوله لن ينجي أحد منكم عمله على سبيل المعاوضة، وأما قوله جزاء بما كنتم تعملون وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أن العمل سبب، فإن العمل مجرد سبب لا أنه عوض، لأنه لو أجريت المعاوضة لكانت نعمة واحدة من الله على الإنسان في الدنيا تعادل جميع الأعمال، أليس كذلك؟ لو أردنا المعاوضة وأقمنا الإنسان قلنا تعال كم عملت؟ عملت كذا وكذا وكذا، طيب كم لله عليك من نعمة؟ لا تحصى، فلو أريد المعاوضة لكان نعمة واحدة في الدنيا تعادل جميع العمل، لكن العمل سبب، والسبب لا يشترط فيه أن يكون مكافئا للمسبب. فعمل الإنسان سبب لنجاته من النار ودخوله الجنة، ولكنه ليس هو العوض. العوض السبب رحمة الله
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله تعالى. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا، واعلموا أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل.
هذا الحديث كما رأيتم في لفظه بعض الركاكة، وهذا بلا شك أنه من الراوي. قال سددوا وقاربوا، كما قال في الأول سددوا وقاربوا. التسديد معناه الإصابة، الإصابة والمقاربة، المقاربة من الصواب، يعني ائتوا بالعمل على أكمله، هذا إذا أمكن، أو قاربوا إذا لم يمكن، لأن الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله: أعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل. صواب اللفظ: وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، ولكن هنا فصل بين العامل والمعمول، ولكن الألفاظ الأخرى تبين أن هذا اللفظ فيه شيء من الاضطراب، لكنه لا يضر ما دام المخرج واحدا، فإنه يحمل على اللفظ الذي ليس فيه إشكال. نعم.
حدثني محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة.
اللفظ الأول، حديث الأول فيه فائدة، قوله صلى الله عليه وسلم: القصد القصد تبلغ. القصد القصد معناه يعني أن الإنسان لا يتكلف، لا يتكلف في الشيء، لأن الإنسان إذا تكلف في الشيء تعب ومل وترك. أما إذا أتى بالشيء قصدا بدون كلافة بدون كلفة فإنه يستمر عليه، يستمر عليه ولا يتأثر ولا يمل. ولهذا قال: أغدو وروح وشيء من الدلجة. الغدوة السير صباحا، والروحة السير مساء، وشيء من الدلجة. كل هذا يبين أن منهج الإنسان في حياته وفي عبادته ينبغي أن لا يكون مشقا، لأن الإنسان إذا أرهق عمله كما قلت لكم تعب ومل والنهاية الترك. نعم.
حدثني محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أدومها وإن قل. وقال: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون.
إيش؟
وقال: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون.
نعم. هذا معنى اكلفوا، يعني تكلفوا من العمل ما تطيقون ولا تتعبوا أنفسكم. نعم.
حدثني عثمان بن أبي نعم. شيبة.
سئل السائل من رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أي الأعمال؟ وما أجاب بهذا العمل، يعني ما أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من سؤاله.
ليش؟
من سؤاله ما
إلا سئل أي العمل أحب إلى الله؟ قال: أدومها، يعني أن تداوم على الشيء.
أن تداوم، ولو كان حسن ولا غير حسن.
لا لا لا، معروف الحسن غير الحسن لا يحبه الله،
يعني هذا ما
معروف، لأننا إذا قلنا أحب إلى الله معناها أننا نسأل عن العمل الحسن.
يعني
معناها نسأل عن العمل حسن، يعني ما سأل ما سئل عن نوع العمل. ولهذا لما أراد السائل نوع العمل أجابه بالنوع، فقال لابن مسعود وقد سأله أي العمل أحب الله، قال الصلاة على وقتها، قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين، قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. هنا يسأل عن نوع العمل، يسأل عن العمل نفسه، ما هو أحسن، ما هو أحب العمل إلى الله من نفس العمل. مثل ما أحب الصلاة إلى الله غير الفرائض، الفرائض معروفة، قال أدومها. ما أحب الصدقة أدومها، وهكذا. نعم
صلى الله عليه وسلم.
حديث
اللهم
اجعلنا رزقا ويحمد يقوتا. نعم. العلماء الذين قالوا ان الغني الشاكر افضل من الفقير الصابر، لانه يكفي سبيل الله ويكون كافرا عافرا. نعم. كيف يقولون بهذا الحديث؟ يعني ما يستحبون ان الانسان يقبل فقره؟
هذا
مما استدل به من قالوا ان الافضل ان يكون الانسان بين بين، مع ان القوت اذا كان الانسان لا يحتاج الى الناس فهو غني في الحقيقه، ما اعتبره فقيرا. الفقير هو الذي تأتيه الحاجة، ولهذا قالوا الفقير الصابر. هنا والذي رزقه قوت لا يحتاج إلى أحد يعتبر غنيا.
أليس الأفضل أن يدعو الإنسان أن يكون غنيا حتى ينفق في سبيل الله؟
إيش؟
أقول أليس الأفضل أن يدعو الإنسان أن يكون غنيا حتى ينفق في سبيل الله؟
ما تدري، قد يقول يعني يطلب الغنى على أنه سينفق ثم لا ينفق. والغالب أن المال إذا كثر أنه يلهي حتى وإن أنفقه الإنسان في سبيل الله. نعم.
بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة يقع يتفشر، بعض العلماء ذهب أن الشرب واقفا محرم.
كيف؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة
نعم
يتفشر قطعات
الشرب، هو لا شك أن القعود أفضل، ما في شك، لكن هل هو حرام ان يشرب قائما او لا؟ نعم.
حدثني عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن علقمه قال سالت ام المؤمنين عائشه قلت يا ام المؤمنين كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الايام؟ قالت لا، كان عمله ديما، وايكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع.
نعم. هل كان يخص شيئا من الأيام؟ يعني يعمل فيه ولا يعمل في غيره. فبينت أن عمله كان ديمة، يعني يديم العمل، حتى إنه عليه الصلاة والسلام لما قضى ركعتي، لما شغل عن ركعتي الظهر قضاهما بعد العصر وأدام ذلك، صار يستمر يصلي ركعتين بعد العصر. وإلا فإنه يخص بعض الأيام، كان يصوم يوم الاثنين والخميس ويقول إنهما تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يكون أن يعرض عملي وأنا صائم. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الزبرقان قال حدثنا موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. قال أظنه عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة. وقال عفان حدثنا وهيب عن موسى بن عقبة قال سمعت أبا سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وأبشروا. وقال مجاهد سدادا سديدا صدقا،
يعني وقول قولا سديدا. والأصح أن يقال القول السديد الصواب، فإن كان خبرا فصوابه الصدق، وإن كان حكما فصوابه العدل. نعم
شيخ.
نعم
شيخ، كل هذه الأحاديث ما فيها بعمله، ما بلا شباب
في روايات أخرى.
شيخ واحد
فيها روايات أخرى،
بعضهم حقق هذا، يقول في الصحيحين ما في باء أبدا.
إيه؟
تعليق على قول ابن القيم إن الباء في الآية كذا والباء في الحديث كذا.
إيه أقول فيها رواة أخرى، يمكن في غير الصحيح. نعم.
الزبري قال ولا الزبري؟
لا الزبري قال
الزبري كسر الراء ثم قال بعد
اي لا بالنون نعم
مشي من الدلجة وش يعود المعنى
الدلجة هي الليل المعنى معناها ان السائر لا ينبغي ان يقطع كل وقته سيرا يعني يسير كل النهار ويسير كل الليل لا يسير اول النهار واخر وسط النهار السريح الدلجة بالليل ما يسير كل الليل يسير اولا وهذا طبعا هذا في المسافر لكن شبه الرسول عليه الصلاة والسلام عمل الإنسان بعمل المسافر يعني لا يتعب نفسه.
حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال
بالفاء ولا بالصاف
نعم يا شيخ
بالفاء حدثنا محمد بن فليح
نعم
بالفاء
بالفاء
نعم اللي عندي مضمومة لكن أحس بتاعي يقول قليح نعم مضمومة عندك
بضم الفاء آخر مهملة مصدر
نعم
قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعته يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا يوما الصلاة ثم رقي المنبر فأشار بيده قبل قبلة المسجد فقال قد أريت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبل هذا الجدار فلم أرك اليوم في الخير والشر فلم أرك اليوم في الخير والشر
اللهم صل وسلم عليه. في هذا إثبات أن الجنة والنار موجودتان الآن وقد دل على ذلك القرآن كما في قوله تعالى في الجنة أعدت للمتقين وفي النار أعدت للكافرين وفيه أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكشف له عن أمور الغيب وهذا مستاق قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا وقول فلم يرك اليوم في الخير هذا باعتبار رؤية الجنة والشر باعتبار رؤية النار وهذا الحديث سياقه في صلاة الكسوف نعم
صلى الله عليه وسلم
نعم
هل استدل الحديث
أن
الصلاة ينظر على
مانا استدل به بعض العلماء استدل به وأصرح من ذلك قوله للصحابة حينما رأيتموني تأخرت حينما رأيتموني تقدمت قالوا هذا دين على أنه أن المصلي يرى أمامه وفصل بعضهم فقال المأموم يرى الإمام من أجل أن يتابعه كما قال البراء بن عازب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهوى يعني للسجود لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا نعم
هذا
يقال له خلص
من
هالشيء فشيء والله حسب هذا حسب عزيمة المرء كان المرء عنده عزيمة وقدرة على أن يدع المعصية مرة وحده فهذا خير وإن لم يكن درج نفسه بالتدريج كما جعل الله سبحانه وتعالى فرائض الإسلام بالتدريج وتحريم المنكرات بالتدريج فهو ينضح عن حاله قد يكون بالتدريج قد يكون التدريج يؤدي إلى أن لا يترك المعصية وأنه إذا عزم على نفسه بتاتا صار هذا أقوى في ردعها وقد يكون بالعكس والله أحسن الأحسن أنه يكلف نفسه لأجل ليعودها الدوام على الشيء إلا إذا اشتغل عنها بما هو أفضل كما لو كان من عادته أن يصوم الاثنين والخميس ورأى في ذلك مشقة عليه أو فتورا عن طلب العلم فعدل عن ذلك إلى طلب العلم فهذا لا بأس به. نعم.
باب الرجاء مع الخوف. وقال سفيان: ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. حدثنا قتيبة.
قول باب الرجاء مع الخوف. الرجاء هو الأمل، الأمل برحمة الله عز وجل، والخوف الخوف من نار الله وعقابه. والعلماء رحمهم الله يقولون:
أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، والتي قامت بتسجيل هذه المادة، أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيرا.